السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه سبحانه وتعالى. نحمد الله أن هيئ لنا الأسباب حتى يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجلسنا الذي نتدارس فيه إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الحديث من أجل العلوم، من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قدرا، فبه يعرف المراد من كلام الله عز وجل، وبه يطلع العبد على أحوال نبيه صلى الله عليه وسلم وشمائله. وناهينا بذلك فضلا بهذا العلم أن بدايته ومستنده وغايته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب الراوي للحديث شرفا وفضلا وجلالا ونبلا أن يكون في سلسلة آخرها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض أهل العلم أشد البواعث وأقوى الدواعي لي على تحصيل علم الحديث لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه كان له الحظ الأوفر من هذا المدح من كلام العلماء، وكفى بذلك شرفا للحديث وحملته أن يكون من حملة إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن صرف العمر في تعلم الحديث ونشره أفضل من الاشتغال بنوافل القربات، وما ذاك إلا لما فيه من بيان القرآن وأحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به. ولو لم يحصل لأهله من الفضل إلا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها ما ورد من الفضل الجزيل، كقوله عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهل الحديث هم أكثر الأمة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اللهم اجعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهله وخاصته. الحديث اليوم هو الحديث 21 من أحاديث 40 النووية، شرح الحديث 21، وهو الحديث الذي لا يوجد أحد منا إلا وهو يحفظه: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا هو اللقاء 24، ومن فاتها شيء من الأحاديث فلتعد لموقع حامل المسك في التليجرام. نقرأ متن الحديث. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ترجمة الراوي: سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن مالك الثقفي الطائفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 أحاديث، كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف، استعمله بعد عزل عثمان بن أبي العاص عنها ونقل عثمان إلى البحرين، وروى عنه أبناؤه عاصم وعبد الله وعلقمة وعمرو وأبو الحكم وابنه وابن ابنه محمد، وكما ذكرنا مروياته 5 أحاديث. منزلة هذا الحديث العظيم، هذا الحديث موقعه عظيم، وهو من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسلام. وقال الأبي رحمه الله: كان هذا الحديث من جوامعه، لأنه أجمل فيه ما فصله في 23 سنة. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال المناوي رحمه الله: وهذا من بدائع جوامع الكلم، فقد جمعتا جميع معاني الإيمان والإسلام اعتقادا وقولا وعملا. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. شرح الحديث: قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام أي في الشريعة، أي في الشريعة والدين، قولا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يريد قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. قل لي في الإسلام أي في الشريعة وفي الدين قولا، قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا، جامعا لمعاني الإسلام، واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل به وأكتفي به بحيث لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. قل آمنت بالله، جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله، قل آمنت بالله، جدد إيمانك بالله ذكرا بقلبك ونطقا بلسانك، بأن تستحضر جميع معاني الإيمان الشرعي كما قال النووي رحمه الله، أي تستحضر جميع معاني الإيمان الشرعي كما أمرت ونهيت، أن يكون اعتقادا بالقلب، قولا باللسان، وعملا بالجوارح. قل آمنت بالله، يقول الشيخ ابن عثيمين، يشمل قول اللسان وقول القلب. وقال أهل العلم: قول القلب ما هو؟ ما معنى قول القلب؟ أي إقراره واعترافه. آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال ابن عثيمين: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين. آمنت بالله محل الإيمان أين محل الإيمان؟ القلب. ثم استقم، وهذا عمل الجوارح. ثم استقم، هذا للجوارح. ثم استقم أي إلزم عمل الطاعات والانتهاء عن المخالفات. قال النووي: الاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات، كما قال تعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما معنى استقاموا؟ ما معنى الاستقامة؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: استقاموا لم يشركوا بالله شيئا، تحقيق التوحيد، لم يشركوا بالله شيئا، ولم يلتفتوا إلى إله غيره، ثم استقاموا على أن الله ربهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله في معنى استقاموا: استقاموا على أمر الله، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. إذا جمعنا بين قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقول ما سيأتينا، سيكون هناك ما يجب في الاستقامة باطنا وظاهرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. يريد بذلك أن المستقيمين يلتزمون بالاستقامة دائما في جميع أحوالهم وأوقاتهم، وليس وقتا دون وقت. إذن كما قال أبو بكر الصديق، لن يكون هناك استقامة بدون إيمان. معنى استقاموا: حققوا الإيمان، لم يشركوا بالله شيئا، يعتقدوا في قلوبهم أنه لا معبود بحق إلا الله، ولم يلتفتوا إلى إله غيره، ثم استقاموا على أن الله ربهم. فلا يمكن أن يستقيم الظاهر إلا إذا استقام الباطن. وقول الحسن البصري: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، هو كما تعلمنا معنى التقوى، كما تعلمنا معنى التقوى. الاستقامة إذا أردت أن تقولي بمعنى التقوى، ما هو التقوى؟ أن نتقي غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة بفعل الأمر وترك النهي، وهذا هو تعريف الاستقامة للحسن البصري. عمل الطاعة واجتنب المعصية. والجميل في تعريف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نبه على شيء جميل يغيب عن أذهان كثير من الناس. يعتقد أن الاستقامة حسب ظروفه، يعتقد أن فعل الطاعة وترك المعصية حسب الأحوال، حسب الظروف، الأحوال الاجتماعية، آراء الناس، حسب الوقت اللي هو موجود فيه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. ماذا يريد بكلامه؟ ولا تروغ روغان الثعلب، أي تستقيم دائما وأبدا، لأنه لن تتغير الأحكام الشرعية حسب حالك، حسب ظروفك. الحكم الشرعي يجب أن يطبق في جميع الأحوال، لا كما نرى الناس الآن أنها تغير الحكم الشرعي على حسب الأحوال، على حسب كل حال شخص، حسب ظروفه، أحواله. فهؤلاء كلهم الذين يبدلون ويغيرون هم يروغون روغان الثعلب، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال ابن رجب رحمه الله: الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنى ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله شيخنا الجليل: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير، نافعا، موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والاستقامة على هذا. إذن يقول الشيخ السعدي أمره النبي بماذا لما سأله الصحابي الجليل ونفع الله بحديثه الأمة، ففيه علم غزير وكله في ثواب هذا الصحابي الجليل الذي سأل هذا السؤال، فكان له بركة على الأمة بأن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بكلام جامع كافي وافي لا تحتاج بعده أن تسألي أحد. يبدأ دائما العمل من أين؟ هل نبدأ من الباطن أم من الظاهر؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان أولا في توجهه إلى الباطن أم إلى الظاهر؟ إلى باطنه بالإيمان، بالإيمان. ونلاحظ دائما نبدأ مع أولادنا وأبنائنا بتعليم الصلاة، بتعليم الصوم، هذا طيب وهذا جميل أن يتعلموا منا، لكن دائما يغيب عنا الفقه في البدء بالتعليم. كيف يصلي لمن لا يعلم من هو؟ كيف يصوم ويعظم من لا يعلم من هو؟ لابد أولا أن نعلم العباد من الله، الإيمان بالله، قل آمنت بالله، من الله، نتعلم عن الله، من هو الحي، من القيوم. كل ما زاد العلم عن الله سبحانه وتعالى كان أسهل على العبد أن ينقاد في جوارحه، أما إذا كان الباطن خاويا فصعب جدا أن تطلب من الإنسان أن ينقاد ويستسلم. فأولا نبدأ بالباطن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله، وهذا يشمل كل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والكلام في ذلك والتوسع. ويتبع ذلك إذا آمنا بالله وتكلمنا عن الله وتعلمنا عن الله وأسمائه وصفاته وأحببنا، كانت أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستغاثة وغير ذلك. وانظري إلى الانقياد والاستسلام في الظاهر باطنا وظاهرا، ثم مطلوب الدوام، لا نروغ روغان الثعلب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدوام في كل الأحوال والأزمان والأماكن والظروف، والاستقامة عليه حتى الممات. وقال الشيخ السعدي وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة عن الشر وإرادة الخير وكراهية الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه، الثبات، الثبات في جميع الأحوال، حتى لو كان هذا الذي ستفعليه يكون مطلوب منك تخالفي رغباتك وظروفك وتخالفي مجتمعك ومن حولك، المهم رضا الله، المهم رضا الله. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى أرضى عنك أجعل كل الخلائق ترضى، لكن المشكلة أن نرضي الناس بسخط الله ثم يسخط الله ثم يسخط الجميع علينا. فالفقه دائما أن يرضى الله. قال ابن عثيمين رحمه الله هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، هذا الإخلاص، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة. ما هما شرطي العبادة؟ الإيمان بالله يتضمن الإخلاص، والاستقامة تتضمن المتابعة. نعم، شرطي العبادة، لقبول العبادة يجب أن يكون فيها الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الاستقامة الاستقامة كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين والدنيا، وتتحقق بها معالي الأمور وأعلى الدرجات والأجور، وبها يكمل الإيمان ويضمن الأمن يوم البعث والنشور، وتعم الخيرات والبركات ويسعد الأفراد والمجتمعات. إنها خصلة من أعظم خصال السائرين إلى الله تعالى، وأجل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ينال المرء بها الكرامات، ويصل إلى أعلى المقامات، ويعيش برد اليقين، ويحوز على مرضات رب العالمين. إنها اتباع الدين القويم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، ولزوم الصراط المستقيم برعاية حد الوسط في كل أمر من أمور الحياة، والقيام بين يدي الله بما أمر، والالتزام بالصدق في القول والعمل، والوفاء بكل المواثيق والعهود. فالإسلام إيمان بالله وحده دون سواه، ثم استقام على منهج الله وشرعه من غير تغيير أو تبديل أو تقصير. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه سورة الأحقاف. وكم من الآيات تأمر بالاستقامة: قل آمنت بالله ثم استقم. يضع الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم منهجا متكاملا، يضع الرسول صلى الله عليه وسلم منهجا متكاملا للمؤمنين، وتتضح معالم هذا المنهج ببيان قاعدته التي يرتكز عليها، وهي الإيمان بالله. قل آمنت بالله، لذلك لا يمكن أن يقوم بناء بدون قاعدة. وهذا الذي ذكرت، تكلمي الأبناء ومن تحبين عن العبادات الظاهرة، هذا جيد وهذا مطلوب، لكن إذا أردت حقيقة أن يكون البناء قوي، إذا أردت أن يكون منبعا صادقا للأعمال القوية الثابتة إلى الممات، أولا ابدأي ببناء القاعدة، القاعدة التي يرتكز عليها كل شيء. قل آمنت بالله، فهذا هو العنصر الذي يغير من سلوك الشخص وأهدافه وتطلعاته، وبها يحيى القلب ويولد ولادة جديدة تهيئ لتقبل أحكام الله وتشريعاته، ويقذف الله في روحه من أنوار هدايته، فيعيش آمنا مطمئنا ناعما بالراحة والسعادة. قال تعالى مبينا حال المؤمن: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. لا يمكن أن تساوي بين هذا الذي أضاء الله سبحانه وتعالى حياته وأنارها بالإيمان وحب الله والكلام عن الله وحب الآيات والكلام عن الآيات، فأخرجه من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن دركات المعاصي إلى رفعة الطاعات. نحن نريد أن نغير الناس، لا نريد فقط أن نؤثر. هناك بعض الدورات والمحاضرات تؤثر لكن لا تغير، تبكيهم وقصص قصص قصص، تأخذ بقلبها تبكي أنها هي في الجنة وإلى الجنة وفلانة فعلت وفعلت ثم دخلت الجنة. أنت أبكيتيها وأثرتي فيها جزاك الله خير، لكن أنت ما غيرتي في حياتها. هي لن تعود وتترك ما هي عليه من المعاصي، ولن تغير ما هي عليه من البدع، ولن تخرج من الظلمات إلى النور. المهم أن نحيي القلب بحياة الإيمان، حب الله، العلم عن الله، حب ما يحب الله، بغض ما يبغض الله، العلم عن شرع الله الذي هو شرعه، لا ما شرعه فلان من الأسياد أو المشايخ. هؤلاء يأخذوك ببعيد عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الجنة. نريد هذا القلب الذي يولد ولادة جديدة لعلمه بالله وبما يحب الله وبالقرآن وآيات القرآن. ثم هذا العلم، العلم بالله وحب الله والعلم بالله وأسمائه وشرعه وخلقه، ينسف جميع الاعتقادات السابقة، يطهر القلب من التعلقات، يطهرها من الاعتقادات الفاسدة، يصبح قلبا جديدا قابلا لأي حكم من الأحكام. لو قيل له افعل ما تفعل سيفعل. لماذا؟ لأنه يحب الله. يقذف الله في روحه من أنوار الهداية نور، يصبح يفرق بين الحق والباطل، فيعيش آمنا مطمئنا، راحة سعادة. أو من كان ميتا فأحييناه، انظروا كأنه هذا قبل العلم كان بدنه مقبرة لقلبه. فلما جاء الإيمان والعلم الصحيح من الكتاب والسنة أحياه الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان أبدا، أينما ذهب وأينما حل أصبح مثل النور، ينور حياة الناس، ليس مثل الصوفية والغلاة حضر النور. وهذا كلام باطل. النور المقصود هو العلم، العلم بالحلال والعلم بالحرام، العلم بالسنة والعلم بالبدعة، العلم بما يجب وبما لا يجب، هذا هو النور. فبعد أن كان خاوي الروح، ميت القلب، دنيوي النظرة، لا ينظر إلا فقط حياة، أكل شرب نام، كان دنيوي النظرة، أكثر شيء يفكر فيه ماذا يأكل ماذا يشرب أين يذهب. فإذا تعلم عن الله وتعلم عن أسماء الله وصفاته وتعلم السنة والأحاديث، فإذا بالنور الإيماني يملأ جنبات روحه، فيشرق منها القلب وتسمو بها الروح، ويعرف بها المرء حقيقة الإيمان ومذاقه. فإذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان وتمكنت جذوره في قلبه، استطاع أن يثبت على الحق ويواصل المسير حتى يلقى ربه وراض عنه. ثم إن ذلك الإيمان يثمر له العمل الصالح. فلا إيمان بلا عمل كما أنه لا ثمر بلا شجر. قل آمنت بالله ثم استقم، رتب الاستقامة على الإيمان. لذلك نقول العمل على الباطن أولى من العمل على الظاهر. من أرادت أن تستقيم حياتها وحياة أبنائها وحياة من حولها، كلمهم عن الله، اجعليهم يحبوا الله، يعظموا الله، يشكروا الله، يصبروا على قدر الله. ثم حبهم لله وعلمهم عن الله وشرعه، علمهم عن خلقه، عن آياته الكونية وفي هذا الملكوت العظيم والآيات الشرعية، فإذا أحبوا الله استقاموا وأتى العمل الصالح. فالاستقامة ثمرة ضرورية للإيمان الصادق. فبالاستقامة يحافظ العبد على الفطرة التي فطره الله عليها، فلا يحجب نورها بالمعاصي والشهوات، متمسكا بحبل الله. كلما تمسكنا بالقرآن والسنة، كلما كان هذا حماية للقلب من أن يحل في هذا القلب شيء من الخبائث أو حب المعاصي أو حب ما لا يحب الله، فنحمي هذا القلب من المعاصي والشهوات والشبهات. فجماع الخير في الاستقامة، جماع الخير في الإيمان والاستقامة التي هي طريق الدجاج. قل آمنت بالله ثم استقم. فلما كان شأن الاستقامة عظيما وعزيزا، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان. فمن الناس من يأتي بالإيمان اعتقادا وقولا وعملا، لكنه يعوج في طريقه ويقصر في عمله. والاستقامة هي الثبات على طريق الحق والاستمساك به. إذن هناك من يدعي الاستقامة لكن حقيقة هو غير مستقيم، يحفظ المتون والمؤلفات، وإذا نظرت إليه فإذا هو معوج في أقواله وسلوكه وحياته وعلاقاته، الاستقامة تكون في النيات والأقوال والأعمال، الاستقامة تكون في النيات والأقوال والأعمال. فمن زعم أنه استقام على شرع الله تعالى وظاهره يخالف ذلك، وتراه ربما يشير إلى صدره يقول التقوى ها هنا، زعم باطل، دعوة كاذبة. فاستقامة القلب تعني انقياد الجوارح. البلاء الذي ابتلينا فيه اليوم، من يجلس ويقول لا تنظري إلى ظاهري، أنا أحفظ أكثر ممكن منك أو من أي أحد، أنا أعلم أنا أعلم، وإذا نظرنا إلى الظاهر يخالف الباطن. بل هناك ممن يدعي أنه على خير، في بعض النساء هدهن الله تحتاجي قبل أن تكلميها مثلا عن الحجاب أن تسأليها أنت مسلمة أو غير مسلمة. هذا السؤال أسألكم إياه، ما حصل أن خطر في بالك اللي أمامي الآن، أريد أن أكلمها عن الحجاب، فقبل أن أكلمها أتساءل طب هل هي مؤمنة أم غير، هل هي مسلمة أصلا ابتداء، كيف أكلمها عن الحجاب وأنا لا أعلم ما دينها؟ فتقتربي منها وتسأليها بصوت خافت أنت مسلمة؟ لماذا سألنا هذا السؤال؟ ما الذي دعا إلى هذا السؤال؟ ظاهرها، انكشاف العورة، اللباس، الله المستعان. حتى بعض ممن لا يدين بدينة الإسلام قد يظهر في بعض الناس، تجلس يقول لك أنا لا أرتدي هذا اللباس، لماذا؟ لأنه عندنا لا يجوز، يعني هما غير مسلمين لكن عندهم هناك من الاعتقادات أنه لا يجوز التبذل إلى هذا الحد. فأنت تضطر الآن تريد أن تتأكدي منها قبل أن تكلميها، وتقول لا علاقة أبداً لظاهري بباطني، كيف هذا زعم باطل؟ تقول لك التقوى هنا. وهناك من يقول من السفهاء إيمان يفوق أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، هذا من جهلهم. فاستقامة الظاهر دليل على استقامة الباطن، ووالله لو استقام الباطن لاستقام الظاهر. استقامة القلب تنقاد إليها الجوارح، فهي امتحان ودليله. ما دليلك على صدق ما في قلبك؟ جوارحك. إنما تدعيه حقا كذبته شواهد الامتحان، كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. وكذا من استقام ظاهره ولم يستقم قلبه، فاستقامته أيضا مخرومة، فليست هي الاستقامة التي يريدها رب العالمين. فمن عمر قلبه بفتن الشهوات وحب الدنيا ساء عمله، حمل قلبا مسودا، أو حمل قلبا قليل التعلق بربه، قليل التعلق بربه ومهابته وخشيته وإجلاله وتعظيمه، غير معظم، لا يهاب لا يخشى، يتكلم عن الله بطريقة لا تليق بعبد يعلم من هو رب العالمين، غير معظم للكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تجدي مما ابتلينا فيهم اليوم يقول قال محمد وما يقول صلى الله عليه وسلم، ثم تقولي أنت عن من تتكلم، فإذا هو يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قليل التعظيم سواء كان لرب العالمين أو للرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى لو استقام ظاهره، هذا القلب غير متعلق برب العالمين، هذا فيه أمراض، هذا فيه فتن، حب الشهوات، حب الدنيا، لا إجلال ولا تعظيم. كيف هذا نقول عن هذا أنه يحمل قلبا سليما؟ كيف نقول أن قلبه مستقيم؟ أن لقلبه أن يستقيم. وغالبا ما يظهر ما في القلب، ماذا؟ ما الذي يظهر ما في القلب؟ اللسان. فنجد معبر عما فيه، فمن ساء قوله فمن ساء قوله كمن يكون كاذبا أو مغتابا أو نماما أو فاحشا أو بذيئا أو نحو ذلك من الآفات، آفات اللسان. أين العلة تكون؟ أين العلة تكون؟ العلة في قلبه. فالاستقامة تكون بالقلب واللسان والجوارح، علته في قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله على أمر الله. الاستقامة يجب أن تكون بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها يجب أن يكون لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعضهم: كن صاحب استقامة، كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من يستقيم ظاهره، ليس لأنه قلبه استقام، يصلي لا لأنه يريد أن يصلي، حتى يقول أن هذا رجلا صالحا من رواد المساجد، ويوجد من هذا النوع، ويوجد من هذا صاحب المرض، صاحب القلب المريض المتعلق بالمعاصي والشهوات، يخرج من المساجد، يخرج من بيت الله إلى بيوت والعياذ بالله فيها ما فيها، فهذا طالب كرامة لا استقامة. فنعوذ بالله أن نطلب بعمل الآخرة الدنيا. يعني كثير من الناس مثلا ممن يعطي، لا أنه يعطي لأنه يبتغي فيها وجه الله، يعطي حتى يقال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أول من تسعر فيهم النار من؟ إلا حافظ لكتاب الله حتى يقال حافظ، ومنفق حتى يقال كريم جواد، ويقال هذا مجاهد قدم روح ودمه حتى يقال شجاع وقد قيل. فلا تكوني ممن يطلب بالاستقامة الكرامة، لا تفعلي حتى يقال أو حتى يثنى علينا أو حتى نمدح في المجالس، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة، فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن. يقول ابن القيم: الاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، كما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، كذلك إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أنت لا تطلبيها، لا تطلب الكرامة، أنت استقيمي ظاهرا وباطنا، والله يبلغك أعلى درجات الكرامة، يبلغك الفردوس الأعلى، يجعلك مع أهل الكرامة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن لا نطلب بعمل الآخرة الدنيا، لا نطالب باستقامتنا، بسمتنا، بلباسنا، حتى لا تقول إن فلان، حتى لا يقول فلان، أنا لا ألبس حتى الناس لا تتكلم علي، أنا لا أفعل العبادات أو أؤديها حتى يقال أنها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو المنفقات، أو التي تعد الموائد، أو أنها تفعل، لا أفعل حتى أنال الكرامة عند الناس. فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة. كثير ممن يستقيم لا يكون في ذهنه لله ولوجه الله ولأنال رضا الله، قد يقع في قلبه حتى يكون له مكانة بين الناس أو حب الناس أو ينال فيها رضا الناس، وهذه مصيبة. فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن تستقيم وستنال من خيرات الدنيا والآخرة ما الله به عليم، لكن لا يكون هدفك بهذه الاستقامة نيل الكرامة، بل يكون هدفك في الاستقامة نيل رضا الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن رجب رحمه الله: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. فمتى استقام القلب على معرفة الله، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عمن سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، هذه الجوارح جنود للملك، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب أي عضو من الأعضاء، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وما معنى استقامة القلب؟ ما معنى استقامة القلب؟ استقامة القلب أن يكون القلب ممتلئاً بمعرفة الله ومحبته ومحبة طاعته وكراهة معصيته، أن يكون هذا القلب المستقيم ممتلئا بمعرفة الله ومحبته ومحبة طاعته وكراهة معصيته وعظمته، هذا القلب مملوءا بعظمته وخشيته ومهابته ورجائه والتوكل عليه، هذا هو حقيقة التوحيد. القلب يكون خالصا لله محبة ورجاء وخشية، محبة لما يحب الله من الطاعات ومبغضة لما يبغض الله من المعاصي. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فاللسان والقلب مرتبطان، اللسان والقلب مرتبطان، اللسان ترجمان لما في القلب، وهو الذي يعبر عما يعقد عليه هذا القلب من الإيمان أو الكفر، فيجر صاحبه إما إلى جنة وإما إلى نار. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان يترجم عما في القلب ويعبر عنه، ونطق له تأثير في بقية أعضاء الجسد، هذا التأثير يكون بالخير إذا كان الكلام مما ينتفع به من ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ويكون التأثير بالشر إذا كان نطقه فيه إثم من كذب ونميمة وغيبة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تنزل منزلة الكافر بالنعم. كلمة واحدة تهوي في الإنسان في جهنم 70 خريف، وكلمة واحدة تبلغ فيك أعلى المنازل بكلمة. قال الغزالي: المعنى فيه أن النطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان، فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا. ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار، قال رضي الله عنه: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. قال رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك، مالك بن دينار رحمه الله ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك
وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. فكل من يتساهل في الكلام عن الناس والنيل منهم والخوض في أعراضهم والإساءة لهم، مائل عن الاستقامة، حائد عن طريق القويم، زائغ القلب، يخشى عليه من الطبع والران والانتكاس. يا حبيباتي، لما ننظر في أحوال الناس، والظاهر أنه نحن نجد أن الناس مستقيمة، إحنا الظاهر لك أنه مستقيم، فإذا جلس لم يترك أحد ممن يعلم إلا نال منه وخاض فيه وتكلم عنه، فمالك بن دينار ماذا يقول لنا؟ إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. هذا فيما لا يعنيك. تخيلوا أن هذا الذي لا يعنيك يأتي بالقساوة في القلب والوهن بالبدن والحرمان في الرزق، فما بالك لو كان هذا الكلام مش فيما لا يعنيك، لو كان خوض في الأعراض وفلانة فعلت وفلانة ذهبت وإفشاء أسرار الناس والكلام على الناس بغير علم، هذا حصل بينها وبين خلاف، كانت تثني عليه وتمدحه، ثم الآن تحط من قدره. ما الذي حصل؟ هل هو تغير؟ هو ما تغير، الذي تغير قلبها عليه. هل هذا يجعل عرض هذا الشخص أو يجعل حياته بين يديك تتكلمي عنه أو عن سمعته، أو عن تجعليه مرة جاهلا ومرة تجعليه عاصيا ومرة؟ طب والظاهر لي الالتزام، صح ولا لا؟ قد يكون الظاهر لي أن هذا الشخص ملتزم، سمته، هديه، مجلسه، لكن إذا تكلم يغترف لك مما في قلبه. والعكس، هناك من تجلسي معه وكأنه يأخذك إلى رياض الجنة، منذ تجلسي مع هذا وكأنه يغترف لك الإيمان من قلبه، كأنه يغترف لك بلسانه مغارف الإيمان من قلبه، كلام عن الله وحب الله والجنة والجمال الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام وسمته وهديه، والكلام عن الصحابة ونعيم الجنة، والكلام عن الحلال والحرام، ورؤية ملائكة بيض الوجوه كالشمس وتكلمك عن لقاء الله. ما هذا؟ هذا مغاريف. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، ألسنتها مغارفها. هذه امتلأ قلبها حب عن الله، فاللسان يخرج لك مما امتلأ في قلبها. هي فعلا تحب الله، ولا تستطيع أن تجلس بدون أن تتكلم عن الله، ورغم عنها الناس تريد الدنيا وهي تريد الآخرة. والله هنيئا يا أخواتي، هنيئا هنيئا لمن كانت سبب في هداية الناس، هنيئاً لمن كانت سبب في تحويل مجالس الناس إلى روضات الجنات. ذكرك لله يحول هذا المجلس إلى روضة من رياض الجنة، وهداها الله التي لا تجلس مجلساً إلا قالت فلانة وفعلت فلانة، وتقسي قلب الجالسين بالكلام عن الدنيا وزينة الدنيا وأموال الدنيا وأرصدة الدنيا وآخر الموضة وآخر القصات، وهذا يقسي قلب الناس. وقلنا أن اللسان مغرفة لما في القلب، حتى لو كان السمت يدل على الالتزام، لكن لسانك يدل على أنك إنسانة متعلقة بالدنيا، تحب المال، تحب العقار، تتكلمي عن نفسك، تتكلمي عن شهاداتك، عن وصولك إلى الدرجات العلمية. طب بدل ما تكلمين عن درجاتك العلمية وعن آخر إنجازاتك، كلمينا عن الله، كلمينا عن حب الله. نحن نعلم منها أنك بفضل الله وصلت إلى كذا وكذا. ما يهم الناس أخواتي أن تعلم كم رصيدك، لا يهم الناس أن تعلم إنجازاتك، لا يهم الناس أن تعرف بطولاتك، هذا شيء ما يزيد في إيمان الناس، بل قد يزيد في قسوة قلوب الناس. إذا كنت تتكلمي عن الدنيا وهي لا تملك الدنيا، قد يكون في يحصل في قلبها حسد أو شيء من الغيرة أو غير ذلك من الأمراض. فلماذا نكون سبب في حصول أمراض للناس؟ لماذا لا نكون سبب في شفاء قلوب الناس؟ كيف نكون سبب في شفاء القلوب؟ أن يكون معك الدواء. ما الدواء؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. نكون معنا دواء، دواء كلام عن الله، محبة الله، هذا دواء. فيا الله كم تحتاج قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا من مراجعة في استقامتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة عن كل سبيل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إذن طريق الله مستقيم، وتلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الطريق المستقيم واحد، الكتاب، السنة، السلف الصالح، هذا هو الطريق. والطرق الباقية قالت فلانة اللي تخالف وقالت فلانة، هذه السبل التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم المتفرقة عن الطريق المستقيم، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلى هذا السبيل، يدعو إليه من شياطين الإنس والجن، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، الذين يدعون إلى مخالفة صراط الله المستقيم بكل وسيلة، يزينون الابتعاد عنه بكل طريقة، يدعون إلى الطرق المنحرفة والسبل الملتوية. هؤلاء كلهم دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيه، في هذه النار، من أجابهم قذفوه فيها، والنار حفت بالشهوات، وما أكثر من يستجيب لهم من ضعاف الإيمان. تخرج علينا واحدة الآن وتقول لك أن الموسيقى هي علاج كثير من المشاكل، وطبعا هذه اللي خرجت يحسبوها الناس عخير وإلها متابعين، وتقول لك يعني الزوج إذا تشتاق للزوجة تسمع أغاني تشوقها للزوج، وتقول لك إذا تريد الوطن اسمعي عن الوطن، بعدين تستشهد بأنه تلحين الكلمات ليس فيها حرام، انظروا السم في الدسم، حتى لا يراجعها أحد ويقول حقيقة وكلامها صحيح، أن تلحين الكلمات ليس حرام، لكن أكملي يا أختي أكملي، لا تبتري الكلام، قولي إنه تلحين الكلمات ليس حرام، لكن الآلات الموسيقية بإجماع من الأئمة الأربعة، الفقهاء الأربعة، المذاهب الأربعة كلها تحرم الموسيقى، ولا أحد إلا أتى بالدليل على ذلك. ثم تقول لك أن الموسيقى تقسي القلب فلا تكثري منها، وأن المراهقين أو الصغار لا يسمعوا للأغاني اللي تثير العواطف حتى لا يقعوا في المحرمات. طب ممكن حضرتك تعطينا قائمة بالأغاني المسموح فيها والغير مسموح فيها والأعمار، حتى إحنا نعطي القائمة التي أشدت فيها للناس؟ من قال إن الناس تنظر إلى كلامك هذا؟ يا أختي كلامك هذا عبارة عن دعوة إلى الضلال، دعوة إلى الضلال. أنت تناقضي نفسك، تقولي إنه سماع الأغاني يسبب قسوة القلب فلا تكثروا. طب مجرد أصلاً أنت تسمعي أغنية معينة تردديها، أنت تقومي من نومك تردديها، ولا يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وحب المعازف، مزامير الرحمن لا تجتمع مع مزامير الشيطان. لكن المسلم الذي تمسك بكتاب الله والسنة الرسول لا يسمع للشياطين، شياطين الإنس والجن اللي تجلس لك تميع في الدين وترقق. المسلم المستقيم على أمر الله تعالى لا يأبه، أنت مستقيم، كتاب، سنة، قال الله، قال الرسول، قال السلف، لا قالت فلانة، فلانة ما عندها دليل، فلانة خرجت علينا بدون دليل، تتكلم هيك بدون أدلة. المستقيم يا حبيباتي على أمر الله لا يأبه بشياطين الإنس والجن، لا يركن إليهم ولا يستجيب لهم، بل يتبع أمر الله ورسوله ويحكمهما الكتاب والسنة في جميع أموره، يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعض عليهما بالنواجذ في زمن الشهوات والشبهات، فيصلح حين يفسد الناس، ويصلح ما أفسد الناس، ويقبض على الجمر حين يتذرع الناس بالشهوات والمغريات، يمسك على الدين، والله لو حرقت يده، لو حرقت قلبه، أنا متمسك في ديني. حينها تعظم الاستقامة أجراً وتسمو قدراً، ولن يكون أجرك مثل أجر غيرك، لأن عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على جمر. وهذا نرى اليوم من يحلل المعازف، ومن يحلل الاختلاط، ومن يحلل الربا، ومن يحلل حتى الزنا. حتى الزنا، هناك بعض الدول اللي حللت الزنا وأصبحت تنسب ولد الزنا للأم، لا كما أن الله سبحانه وتعالى أمر أن ينسب إلى الأب وإلى من أتى من نسبه، من نسله ومن ظهره ومن مائه. أصبحت تقول للفتيات: أنت أي ما تأتي في علاقة لك المساكنة والمعاشرة، ثم تأتي إلينا، ثم ننسب الولد للأم. من هؤلاء؟ هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوا في النار. وليس معنى المفهوم الاستقامة حبيباتي لما نتكلم بهذا الموضوع معناه أنه عدم الذنوب، لا لا، لم نقصد ذلك. ليس مفهوم الاستقامة عدم الوقوع في الذنب، لابد من ذنب. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الله عز وجل أمر مع الاستقامة بالاستغفار من الذنب، لأنه معلوم أنه لابد أن نزل، لأنه نحن بشر، نحن لسنا ملائكة. ومما يدل على أن الاستقامة قد يقع فيها خلل، وهذا وارد، ولا نستكبر على الناس أن يقعوا في المعاصي، فهذا يعني معلوم من ضعف الإنسان، لكن يجبر بالاستغفار: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها العبد، فيجبر ذلك التقصير بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. يعني لا أتمسك في المعصية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، عادوا وتابوا واستقاموا بعدما زلوا، واستغفروا كجابرة، وتابوا وأقلعوا وندموا، لكن يقولوا عن الحرام حرام وعن الحلال حلال. لا يزين المعاصي للناس، بل هم يتوبوا. وليس كل ما أردت أن تفعلي معصية لظروفك أو يعني أنت مضطرة لتعملي بالمختلط، ثم أصبحت تجلسي في المجالس وتعطي أدلة على أن الاختلاط يجوز. لا، أنت اعترفي أنك أنت على خطأ، اعترفي أنه هذه معصية، وأنه ليس هذا ما أمر به الله سبحانه وتعالى، ولا تزيني معصيتك للناس حتى يبقى إثمك على نفسك. لا تأخذي الآثام من دللتيه على استنيتي سنة سيئة، وتأخذي وزرها وزر من كل من عمل فيها. أنت تذهب إلى الأفراح والأفراح فيها موسيقى، لا تأتي للناس تحلل لهم الموسيقى. اعترفي، قولي أنا أخطئ، أنا أذهب حتى أريد أن أصل رحمي. لك أن تقولي، تعترفي بذنبك، لكن لا تقولي للناس إنه ما تفعليه هو حلال، لا تحلل الحرام. بإجماع من الأئمة الأربعة المعازف حرام. قولي اعترفي أنا أخطأت، هذا لا يجوز، وأدعو الله أن يتوب علي وأن يعينني كما أعاني الناس. فنستقيم، نستقيم، نجبر ما وقعنا فيه بالاستغفار والإقلاع والتوبة وإعلان الحق. إعلان الحق، قولي للحق: هذا حق وهذا باطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال ابن القيم: المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر فبالمقاربة اقتربي، فإن نزل عنها فالتفطريط والإضاعة، ممكن لا تصلي لكن كوني قريبة. قال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وقال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، كوني قريبة من الحق. لو ما استطعت الإصابة إصابة الحق كوني قريبة منه، لكن إذا ابتعدت عنه فهذا التفريط والإضاعة. إن الاستقامة على دين الله تعالى ثبات، انتصار، فوز في معركة الطاعات والأهواء والرغبات والشهوات. لذلك استحق الذين استقاموا أن تتنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا لتطرد عنهم الخوف والحزن وتبشرهم بالجنة ويعلن وقوفهم إلى جانبهم في الدنيا والآخرة. وهذا أكثر ما يحملك على الاستقامة، هذه الآيات اللي تبشرك حتى في لحظات ضعفك. أشد اللحظات هي نزع الروح من البدن. يبشرك الله إذا استقمت أنت في أمان وأمن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم، لك من الكرامات، لك من البركات ثمرات الاستقامة. من ثمرات الاستقامة تنزل الملائكة على أهل الاستقامة في لحظات الضعف، في لحظات هي أشد من لحظات تمر على الإنسان، لحظات نزع الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فالملائكة تتنزل عليهم في لحظات قبض روحهم ونزع الأرواح بالسرور والحبور والبشرى في مواطن عصيبة صعبة. لك الأمن والأمان إذا استقمت على الأقوال والأعمال. قال وكيع: البشرى في ثلاث مواطن لمن استقام على أمر الله: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. هذه اللحظات شديدة عسيرة، عند الموت وفي القبر مكان جديد، وعند البعث الخروج إلى عالم جديد. سيكون لك من الله أن ينزل عليك من الملائكة ما تبشرك وتهون عليك هذه اللحظات. نستقيم حتى نظفر بالطمأنينة والسكينة. ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا، لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا. قال عطاء: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. الله يبشرك بقبول العمل وبمغفرة الذنوب، لكن استقيمي، ستتنزل عليك الملائكة بالرحمة والبشرى بالطمأنينة والسكينة. ألا تخافوا، لا تخافوا على ما أقدمتم عليه، فكل ما آتيكم هو فيه جمال وبشرى. ولا تحزني لا على أولاد ولا على ما تركتي، الله يتولى ما تركتيه في الدنيا. ثالثا البشرى بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا هو الهدف، اللهم ارضاك والجنة، وهو لك إذا استقمت على أمر الله. سعة الرزق، سعة رزقك في الدنيا لو استقمت. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء غدقا أي كثيرا، وهذا سعة الرزق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال عمر بن الخطاب: أينما كان الماء كان المال، أينما كانت الاستقامة كانت سعة الرزق. خامسا من ثمرات الاستقامة الانشراح في الصدر، الحياة الطيبة. إذن تنزل الملائكة في لحظات عصيبة وعند نزع الروح، الطمأنينة والسكينة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أبشروا بالجنة، سعة الرزق. رابعا لك من الله من سعة الرزق على قدر استقامتك، وما حبس عنا الأرزاق ولا الأمطار إلا المعاصي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خامسا، من ثمرات الاستقامة الانشراح في الصدر والحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من جاء بالاستقامة فقد أحسن العمل، ولا أحسن من الاستقامة. فلك من الله أن يشرح لك صدرك ويهيئ لك حياة طيبة. ليس الحياة الطيبة معناها لا يوجد فيها بلاءات، بل تكون طيبة بقرب الله، وأن يكون الله معك ويهون عليك ويربط على قلبك ويعطيك الصبر. طب ما سبيل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها؟ للاستقامة والثبات عليها مقويات ومغذيات. يعني الآن إحنا أحببنا الاستقامة من الكلام، ونريد كلنا أن نستقيم على أمر الله حتى نظفر بما ذكرنا. طب هل هناك سبيل حتى أغذي الاستقامة، حتى أقوي استقامتي؟ نعم. واحد، فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس عليها. فعل الطاعات، لا تحقري صغير ولا كبير. من أعظم الطاعات من عند بالتوحيد والصلاة وإطعام الطعام وإفشاء السلام وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، كل هذه أعمال لك. فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس عليها. ومن الأصول العقدية في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا الأصل كثير. طب ما أهم ما نحافظ عليه حتى نستقيم، حتى نحقق إيماننا؟ الصلاة. الصلاة أعظم الأمر، الصلاة. وأهم ما يجب أن نحافظ عليه الصلوات الخمس، الفرائض، الصلوات الخمس. ونزيد بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله سبحانه وتعالى، إذا أنت حافظت على الصلوات، فعل الطاعات أعظمها الصلوات، الله سيحفظ لك بصرك وجوارحك، فلن يصدر منها إلا ما يرضي الله، وبذلك تحقق الاستقامة. إذا اجتهدي في الطاعات ولا تحقري من المعروف شيئا. ثانيا، من أعظم ما يغذي استقامتك الاشتغال بالعلم الشرعي. قال ابن القيم عن العلم الشرعي: به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. بالعلم الشرعي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل القاصرون. إذا اشتغلي بالعلم الشرعي وطلب العلم الشرعي، واحرصي على المداومة، لأن هذا الذي سيعلمك ويعرفك ويعينك على الاستقامة. من مغذيات الاستقامة الإخلاص في العمل في العلم والعمل، فلا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص في العلم والعمل، على الإخلاص، أن نجاهد النفس على الإخلاص، فهو روح كل عبادة، وبه تستقيم النفس وتصدق مع الله في الأقوال والأعمال. فأقم وجهك للدين حنيفة. رابعا، من مغذيات الاستقامة الدعاء، من مقويات الإيمان الدعاء، دعاء الله أن يحقق لنا الإيمان، أن يحقق لنا الاستقامة والثبات عليها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه الثبات على الدين، ويسأل الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا في الفاتحة أمرنا في كل ركعة من الركعات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الطريق المستقيم القويم الذي يحب الله سبحانه وتعالى. صراط الذين من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين تمسكوا بما أتى من عند الله سبحانه وتعالى. فندعو الله بالاستقامة، لأن الاستقامة بيد الله، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم. اللهم اهدني إلى مصالح أمري، وثبتني على الهداية إلى الصراط المستقيم، سددني اجعلني على السداد، وهو حقيقة الاستقامة، السداد، الاستقامة التي هي السداد، الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كأني أقول وفقني واجعلني مصيبة في جميع أموري، مستقيمة في أقوالي وأفعالي وأعمالي. من مغذيات الاستقامة الإكثار من قراءة القرآن، ومحافظة محاولة الحفظ حتى لو كان آية، هذه لا تعلمي ما تبلغ بك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: عدد درج الجنة على عدد آية القرآن، رتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. محاولة الحفظ والتدبر والفهم والعمل بما علمت، هذا كله سيعينك على تحقيق الاستقامة. جعل الله سبحانه وتعالى سبيل لمن أراد الاستقامة أن يلزم القرآن. إن قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لن تكون استقامة بدون قرآن، بدون علم، بدون فهم، بدون عمل بما علمت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقوم أقوالك، يسددك في القول والعمل. وعلى العبد أن لا يترك ملازمة القرآن، سواء من حفظه أو تلاوته، تلاوة الحروف، تدبر، حتى ينال نصيبه من زيادة الإيمان الذي هو سبب في الاستقامة. كذلك من مغذيات الاستقامة الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. عليك بأصحاب مثل المسك، ألسنتهم مغاريف إيمان، إذا سمعك كلام عن الله منهم إلزميهم، اترك اللي بيكلموك عن الدنيا ويفتح لك أبواب إلى الدنيا ويحرك شهوة الدنيا، اتركيهم. لأن صحبة البطالين، صحبة البطالين وأهل المعاصي تضعف الاستقامة. تأملي كيف أن الله حذرك من أن تركني إلى أهل المعاصي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال العلماء: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هم أهل المعاصي، لا تميلوا إلى العصاة. الصحبة الصالحة، وأعظم صحبة باطلة صحبة المسلسلات والأفلام، الجلوس بالساعات مع أصحاب السوء، تقول أنا لا أصاحبهم، أنا فقط أنظر. نظرك إلى العصاة والفساق يعني يضعف الإيمان في قلبك، هذا إذا لم يطفئه. إذن الصحبة الصالحة من مغذيات الإيمان. تريد ناس يرقق قلبك، يحبب لك الإيمان، يزينوا في قلبك. لا نريد من يقسي قلوبنا، يكلمنا عن الدنيا وعن الطعام وعن. كذلك التوسط والاعتدال، سابعا من مغذيات الاستقامة التوسط والإيش؟ الاعتدال، لا إفراط وغلو وتشديد، لا إفراط ولا تفريط. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون، قالها ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تفريط ونترك العبادات ولا نزيد على أنفسنا ونشدد. بعد ذلك قامت الليل بالصور الطوال، بعد ذلك نامت ما عادت تقوم. اعتدال، توسط، ما تقدري عليه قليل دائم خير من كثير منقطع. لا تفريط. بعدين اتباع الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فنهون على أنفسنا، نأتي بالعبادات، نلتزم الطاعات، نبتعد عن المعاصي. وإيانا والتفريط باتباع الرخص والهوى في الفتاوي، لا، الأمور تكون باتباع الكتاب والسنة. وهناك مقويات أخرى، مثل ماذا؟ الإكثار من ذكر الله تعالى، ذكر الموت، الحرص على سلامة القلب، مجاهدة النفس، الهوى والشيطان، بالابتعاد عن مواطن الفتن ومواطن الغفلة، الخوف والحذر من سوء الخاتمة، تجديد التوبة والإنابة، كل هذا من مغذيات الاستقامة. اكثري من ذكر الله، تكلمي عن الموت لأنه هذا أكبر واعظ لك، احرصي على قلبك، لا تدخلي فيه كل شيء، لا يدخل في قلبك إلا العلم عن الله ومحبة الله والكلام الطيب. مجاهدة نفسك، لا للهوى ولا للشيطان ولا للدنيا. كيف؟ ابتعدي عن كل مواطن فيها شياطين وهوى ودنيا. خافي من سوء الخاتمة ويموت الإنسان على ما عاش عليه. جدد التوبة تستقيم أمورك. طيب، ذكرنا نحن مغذيات للاستقامة، ممكن نعيد مغذيات الاستقامة؟ ماذا ذكرنا؟ فعل الطاعات والإكثار منها، الاشتغال بالعلم الشرعي، الإخلاص في العمل والعمل، الدعاء، الإكثار من قراءة القرآن، الصحبة الصالحة، التوسط والاعتدال، وذكرنا عدة نقاط بعد ذلك. طب ما معوقات الاستقامة؟ ما معوقات الاستقامة؟ كما إن للاستقامة مغذيات ومقويات لها معوقات، ما معوقات الاستقامة؟ عكس ما تقدم من المغذيات هي المعوقات. من المعوقات للاستقامة إهمال الطاعات والتقلل منها. لا يزال يقول هذه سنن، هذه سنن، هذه جوابر، هذه السنن جوابر. السنن هي عبارة عن سياج يحمل فروض. لا تهمل الطاعات، لا صغيرها ولا قليلة، لا تعلم ما ينجيك. لعل هذه الكلمة، الابتسامة، الرسالة، فيديو في نشر توعية، لعل يكون هذا الذي سينقذك، هذا الذي سيعينك. إذن لا تهمل الطاعات، لأنه هذه من المعوقات، إهمال الطاعات والتقلل منها. ترك مجالس العلم والذكر، عدم مجاهدة النفس على الإخلاص، ترك الدعاء وقراءة القرآن، مصاحبة أهل المعاصي من المعوقات، تتبع الرخص، تتبع الرخص والهوى، الغلو في الدين أيضا من المعوقات، التعرض للفتن والشهوات وأماكن الغفلات. كذلك من المعوقات الاستهانة بالمعصية، من معوقات الاستقامة، استهانة الناس بالمعاصي، استهانوا بالمسلسلات والأفلام، استهانوا بالمعازف، استهانوا بكلام الرجل مع المرأة، استهانوا في قضية الإفتاء. كل الناس أصبحت، أو كثير من الناس عفوا، تفتي بدون دليل، هذه كلها معاصي. فإذا كان العبد ممن يستهين بالمعاصي وفي الخلوات مع الشهوات، كان سبب في مرض قلبه وبعده عن ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إذن من المعوقات الاستهانة بالمعاصي، من معوقات الاستقامة الاشتغال بالدنيا عن الآخرة، من معوقات الاستقامة الاشتغال بالدنيا عن الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. التوسع في المباحات يضعف قلبك، مجمعات، زيارات، فنجان قهوة، حفلات، ما عاد في قلبك هناك من الإيمان إلا قال وقيل وذهبنا وسمعنا. أين الإيمان في قلبك؟ التوسع في المباحات يضعف القلب ويضعف الإيمان، ويجر إلى التقصير في الواجبات. إذن الانشغال بالدنيا عن الآخرة يضعفك عن الاستقامة، الاستهانة بالمعاصي. كذلك الوسط السيء، احنا ذكرنا الانشغال بالدنيا عن الآخرة، وأيضا الوسط السيء. الوسط السيء سواء كان صحبة أو وظيفة أو أسرة أو مجتمع بشكل عام، يضعفك عن الاستقامة. لأنه إذا وجدت الناس اللي حولك يقولون، يصبح قولهم لطيف، كثر المساس يفقد الإحساس. الوسط السيء ممكن تنكري أول مرة هذه الملابس، مع تعايشك مع هؤلاء أصبح الملابس هاي بالنسبة لك لعينك ولنفسك شيء طبيعي، ما عدت تنكري المنكر. كنت في الأول تنكر عليهم مشاهدة الأفلام، بعدما جلست معهم الوسط السيء هذا أصبح جزء منك، وأصبحت تنظري إلى المسلسلات والأفلام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا واستقامة ثابتة على طاعته إلى أن نلقاه. لابد أن نعلم يا حبيباتي أن الاستقامة منزلة، منزلة شاقة، تحتاج النفس معها إلى المراقبة والملاحظة والأطر والقصر على الحق والعدل والبعد عن الهوى والمجاوزة والطغيان. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفس هواه وتمنى على الله الأماني. ومدار الاستقامة في الدين على أمرين عظيمين: حفظ القلب واللسان. الاستقامة في الدين مدارها على أمرين عظيمين: حفظ القلب واللسان. فمتى استقاما استقامت سائر الأعضاء، وصلح الإنسان في سلوكه وحركاته وسكناته، ومتى عوجا وفسد فسد الإنسان وضلت أعضاؤه جميعا. إذن استقامتي تكون على أمرين عظيمين: حفظ لقلبي وحفظ لساني. قلبك املئيه محبة وشوق ورجاء وغير ذلك. لسانك اشغليه بذكر الله، فقلبي عاكف على محبة الله ولساني منشغل بذكر الله، وأعضائي أصبحت مستقيمة فاستقامت على أمر الله. إذن مدار الاستقامة في الدين على أمرين عظيمين: حفظ القلب واللسان. فمتى استقام استقامت سائر الأعضاء، وصلح الإنسان في سلوكه وحركاته وسكناته، ومتى عوجا وفسد فسد الإنسان وضلت أعضاؤه جميعا. إذن الاستقامة على منهج الله ليست أمرا محالا، ولا أمنية وادعاء، ولا رهبانية مبتدعة كما يتوهمها بعض الناس، لكن الاستقامة تكون بأمر هين. الاستقامة على الأمر بالامتثال وعن النهي بالاجتناب. الاستقامة ليست أني أعتزل الناس ولا ألبس ولا أكل، هذا ليس أبدا من الاستقامة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا يعني أنك أنت ما تلبسي أنك أنت مستقيمة، لا يعني أنك أنت جالسة في مكان بعيد أنك أنت مستقيمة، هذا لا يعني. الاستقامة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وبعد ذلك لو تركت بعض المباحات وبعض التوسعات لأجل الله يكون هذا زيادة لك في حسناتك. الاستقامة الحقة هي سلوك طريق أهل السنة والجماعة، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل العقيدة الصافية والمنهج السليم، اتباع السنة والدليل والتميز عن أعداء الله. أين الاستقامة؟ في بنات وشباب لباسهم لباس كفار، قصات الشعر قص اليهود والنصارى. أين هو التميز عن أعداء الله؟ أين الاستقامة إذا كنا نلبس ما يلبس النصارى واليهود؟ وأين الاستقامة إذا كنا نأكل حتى الأكل ليس بالسنة، يضع السكين عند اليد اليمنى والشوكة عند اليسرى ويقول لأن هذا الإتيكيت، هذا مخالف للدين. هذا أين التميز في استقامتك؟ أن تلزم السنة، تأكلي باليمين. التميز أن لا يكون شعر البنات مثل شعر أعداء الدين، يقصر حتى أصبح دخل في التشبه بالرجال، ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فالاستقامة يعني تميز في ردائي، في لباسي، في كلامي، في حفلاتي، حفلات احتفال توديع العزوبية. أخواتي من يعمل احتفال توديع العزوبية؟ هذا احتفال في أي دين؟ في أي دين يتم احتفال بتوديع العزوبية؟ تعلموا بنات المسلمين اليوم يعملوا احتفال بتوديع العزوبية، وهذا عيد عند الكفار يكون عندها علاقات متعددة وعلاقات محرمة، تجمع كل أصدقائها اللي كانت على علاقة فيهم وتعلن أمامهم أنها هي الآن مرتبطة فما تستطيع تجتمع فيهم. ثم تأتي بنات المسلمين ونرى احتفالات في ديارنا، فتأتي للبنت البريئة الطاهرة تقولي أنت كان عندك علاقات، تقول لا، تقول طب توديع عزوبية ماذا لتفعلي، وتضعي في البطاقة هذه الكلمة باللغة الإنجليزية، فتجعل الناس يسيء الظن فيك، وحتى لو أحسن الظن أنت شوهتي صورتك. إذن أين التميز عن الأعداء يا أهل الاستقامة؟ الاستقامة أني أنا أكون عندي دين، كتاب، سنة، في سمتي، في هدي، في لبسي، هذا اللباس الخالع اللي فيه تمييع في إخراج للأعضاء، أين التميز فيه عن الأعداء؟ مفارقة أهل الباطل أين؟ أين الاستقامة إذا ما فارقناهم؟ إذا دخلنا لحفلات المسلمين ووجدنا كأن إحنا في الغرب. مجانبة أهل الأهواء والبدع والشهوات أين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرق أمتي وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة المستقيمة. وما هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه وأصحابي. تفترق الأمة المحمدية على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. من هم؟ المتمسكين بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأصحاب الاستقامة جمعوا بين أصلي الكمال في الإسلام: الإيمان بالله تعالى، الإيمان القلب، والاستقامة على ذلك في الجوارح. فالإيمان كمال في القلب بمعرفة الحق والسير عليه. معرفة الحق هذا كمال الإيمان. الإيمان كمال في القلب بمعرفة الحق والسير عليه. بمعرفة بمقام الربوبية والألوهية، معرفة بالله تعالى ربًا حكيمًا وإلهًا مدبرًا معظمًا في أمره ونهيه. قد عمرت قلوبهم بخوفه ومراقبته، امتلأت نفوسهم خشية وإجلالا ومهابة ومحبة وتوكلا ورجاء وإنابة ودعاء، أخلصوا لله في القصد والإرادة، نبذوا الشرك كله، تبرأوا من التعلق بغير الله ربهم، ثم استقاموا على ذلك دون تفريط أو إفراط. فإذا تمكن ذلك من العبد ظهر في سلوكه طمأنينة في النفس، رقة في القلب، قرب من رب العالمين. إذا استقمت واستقام قلبك ولسانك وأقوالك وأعمالك، سيظهر هذا في سلوكك: طمأنينة في النفس، رقة في القلب، وقرب من الرب سبحانه وتعالى. فاستقيموا على شرع الله كما أمرتم، فاستقيموا على شرع الله كما أمرتم، لا كما أحببتم ولا كما هي الظروف، كما أمرتم. استقيموا ولا تطغوا، لا يمنى ولا يسرى ولا روغان الثعالب، لنستقم ولنتبع سبيل واحد. وهناك سبل تفرقت عنه، ما لنا شغل بالسبل التي عليها شياطين الإنس والجن، فهو سبيل واحد. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا سبيل الشياطين من الإنس والجن. ثم لنستغفر ربنا ونتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ونسأل الله باسمه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعلنا من أهل الاستقامة، أن يحقق إيماننا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا وأموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المحرمات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم اعف عنهم وعافهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على محمد وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.